بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في البحث السابق أن الروايات الثلاث الواردة في قصة سمرة ابن جندب من طرقنا جاءت على النحو التالي: أولا رواية عبد الله ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام، والتي ورد في آخرها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة: أنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وفي آخرها أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار، بدون قيد على مؤمن. الرواية الثالثة رواية الحسن ابن زياد الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام، وفي آخرها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه. هذه روايات ثلاث. من الواضح أن مضامين هذه الروايات تختلف، وهي واردة من طرقنا مختلفة. واحدة فيها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، واحدة لا ضرر ولا ضرار، وواحدة أنك رجل مضار. هذه صغرى للقاعدة الكلية، أنك رجل مضار تكون صغرى للقاعدة الكلية، وإن شاء الله يأتي طرق إثبات هذا النص، إنه هاي عبارات مختلفة يأتي في محله طرق إثبات هذا النص، نص القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. من أين يثبت يعني؟ بعد الاختلاف في النقل ربما يقال بأنه لا سبيل إلى الأخذ بواحد من هذه النصوص لتعارض النقل، يعني إذا ورد النص في أكثر من شكل لا يمكن إثبات هذا النص، نحن نبحث عن نص لا ضرر ولا ضرار. وقد سمعتم أن الروايات الثلاث الواردة في المقام مختلفة، واحدة تقول لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، واحدة تقول لا ضرر ولا ضرار، والثالثة تقول إنك رجل مضار. تعارض النقل، وإذا تعارض النقل لا يمكن إثبات لفظ هذه القاعدة، ترجيح بلا مرجح، علما أنه كما سيأتي في الأبحاث اللاحقة سند هذه الروايات فيه كلام، في بعضها ضعفاء ومجاهيل، روايات يعني هاي روايات، وحتى المصحح منها أو الذي حكم بتصحيحه كما هو نص الرواية الأولى لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذا حكم بصحته الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أيضا فيه كلام، في كلام يعني في السند، فحتى نثبت بطرق، هناك عدة طرق ننتهجها لإثبات هذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار، إن شاء الله يأتي في محله. طيب، على كل الأحوال فقد يقال أنه بعد تعارض النقل لا يمكن إثبات هذا النص لفظ القاعدة، للتعارض واضح، لأنه أي نص هو معتمد لا ضرر ولا ضرار على مؤمن أو لا ضرر ولا ضرار مطلقة أو مضار المضار فقط، أي نص المعتمد، وإذا تعارض النقل لا يمكن الأخذ بواحد من هذه النصوص، قد يقال هذا. الجواب عن هذا الإشكال عندنا أصلان في المقام، أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقل أو عدم النقيصة، أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، يعني يدور الأمر بين هذين الأمرين، إما أن نأخذ بأصالة عدم الزيادة فنقول الأصل في القاعدة لا ضرر ولا ضرار فقط بدون قيد على مؤمن، وإما أن نقول الأصل عدم النقيصة فنثبت هذه الزيادة، وإذا دار الأمر بين هذين الأصلين هل يتساقطان أو لا بد من ترجيح أحدهما، تقديم أحد الأصلين على الثاني على الآخر؟ هنا أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. إذا شككنا أن هذه الكلمة زائدة أو لا ليست بزائدة، فماذا نقول؟ الأصل عدم الزيادة لا الأصل عدم النقيصة، فيتقدم هذا الأصل على الأصل الآخر. أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. فبما أننا ذكرنا هذه روايات ثلاث، من الواضح أن هذه الروايات تتحدث عن قصة واحدة، عن قضية سمرة ابن جندب مع رجل، قضية واحدة. صحيح اختلفت العبارات واختلفت المضامين، في بعضها عزق وفي بعضها نخلة، على كل الأحوال الظاهر من هذه الرواية أن سمرة هذا انحصر طريقه إلى نخلته ببستان، وفي طريق البستان دار الأنصاري عند مدخل البستان توجد دار الأنصاري، يعني هذا هو الظاهر، بحيث لا يمكنه الدخول إلى نخلته إلا عن هذا الطريق، فهو كان يستعمل حقه في العبور إلى ملكه، في المرور إلى ملكه، إلا أنه لم يستعمل هذا الحق بالحق، وإنما استعمله مع الضرر، مع الإضرار بالرجل الأنصاري. والطلب كان بسيطا، الطلب طلب الأنصاري كان بسيطا، والحكم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة أيضا بسيط، يعني لم يطلب من سمرة هذا شيئا محالا، وإنما أعطاه حلا يجمع فيه بين الحقين، بين حقه في المرور إلى ملكه إلى نخلته، وبين حق الأنصاري. هذا الحل، يعني هذه مشكلة، والمشكلة تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى حل. الحل الموضوع لهذه القضية أنه يجمع بين الحقين، يعني لا يرجح جانب سمرة ولا يرجح جانب الأنصاري، وإنما يجمع بين الحقين. كيف جمع بين الحقين؟ الذي طلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمرة أن يستأذن، طلب بسيط جدا، شايف؟ بالاستئذان تنحل المشكلة، لا تبقى أساسا مشكلة. أنت إذا أردت الدخول إلى ملكك أنت غير ممنوع، لكن بما أن دخولك يسبب إزعاج لهذا الأنصاري، فماذا عليك؟ عليك أن تستأذن فقط. هذا طلب صعب يعني، فقط استأذن، اطرق الباب، ما عندهم باب، صيح يا فلان، ائذن لي بالدخول. يعني هاي صعبة. قلت قول يا الله فقط.
يعني الدجاجة هي كنا رزقيها.
عسى هو هذا بعد شو
الدجاج الزقي يطلع حفلات.
لكن سمر هذا لم يرضى بهذا الحال. لم يرضى بالجمع بين الحقين. هذا واحد. بل استبد برأيه. ذهب بها عريضة يعني. استبد برأيه. لم يقبل بالاستبدال. عرض عليه الاستبدال في مكان أفضل. بدل هذه النخلة نعطيك مكانها نخلة في مكان أحسن. لا ما قبل. لا. طيب عشرة وصلها لعشرة. ما في. طيب نعطيك نخلة في الجنة. هم ما قبل. رحمة العالمين. رحمة العالمين ما يمشي الحال هيك. بس هو
مو قال اصلها
حد طلع على السنة
حد
الثالث ولا
قال انه هذه
دخل الاستاذ انصاري كان صدقه من انصاري. على كل الاحوال لسبعة لمن كانت ومن. على كل الاحوال فهو مع كل هذه العروض رفضها. ما هذا هم من سوء حظه. نتكلمها بصراحة يعني شو أنا قلت في الدرس السابق من سوء توفيقه.
الله يطلعها من المال
لا حتى يبين مو يعطيها حتى يبين لك شنو هالنماذج اللي كانوا موجودين يعني يبين لك على كل الأحوال. طيب إذن هسه على كل الأحوال هذا هو مضمون الرواية وهذه مقتضى دلالتها. لكن لها فقه لروايتي. فقه إن شاء الله يأتي بيانه فيما بعد. فقه الرواية كلام مرة أتكلم عن طرق إثبات اللفظ إن شاء الله نتعرض له في الدروس والأبحاث اللاحقة الآتية. وثم نتحدث عن فقه هذه الرواية. نتحدث عن فقه هذا. هذا اثنين. وبما أن قلنا هذه روايات ثلاث فمعناه هناك رواية رابعة. يعني احنا نسلسل بذكر الروايات. فالأخوة الذين يكتبون فيسجلون هذه الرواية رواية رقم أربعة لأنه هذه ثلاث روايات. هذه الرواية وردت في الشفعة. في إثبات حق الشفعة. وقد رواها المشايخ الثلاث رضوان الله تعالى عليهم. كافي و الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رووا هذه الرواية. وهي رواية عقبة أو عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار. النبي قال. ثم قال إذا عرفت الأرف. بعدين أنا بين شنو معنى إذا عرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. فلا شفعة. هذه رواها صاحب الوسائل في الباب الخامس من أبواب الشبهة، الحديث رقم 1. ظاهر من هذا الحديث ماذا؟ الظاهر من هذا الحديث الحكمة في تشريع الشفقة. الشفعة من الحقوق، وقطعا الشفعة يعني قبل ما فقط إشارة إجمالية أشير، الشفعة بمعنى أنه يوجد شريكان في شيء، في دار، في بستان، في أرض، الحصص معلومة لكن غير مقسومة، غير مقسومة. أنا وياك شريكان في دار، أنت تملك النصف وأنا أملك النصف، لكن أي نصف؟ الشمالي أو الجنوبي؟ لا، الشرقي. أو هاي الشفعة
حدود ما في،
حدود ما في. أحسن.
إذا كانت شبكة على نحو المشاع،
أي مشاع، هو يتحدث عن المشاع الشركة، فحق الشفعة ثابت للشريك. هنا حق الشفعة ثابت للشريك، بمعنى أنه لا يحق لأحد الشريكين أن يبيع نصيبه من المشاع بدون إذن شريكه. فهنا جعلت حكمة، حكمة تشريع جعل الشفعة. ما هي؟ يعني لاحظ المولى عز وجل حال الشريك، لأنه الإنسان قد لا يرضى بأي شريك، هذه طبيعة الإنسان لا يرضى بأي شريك، فلاحظ أعطاه حق الشفعة، أعطاه حق الشفعة. فإذا هي ظاهرة في جعل حكمة التشريع، تشريع حق الشفعة. طيب هذا واحد. الشيء الثاني، هنا لما جعل حق الشفعة للشريك، لأنه من دون إعطاء هذا الحق ماذا يلزم؟ يلزم الضرر والضرار على الشريك. إن لم تعطه حق الشفعة فمعناه شنو ترتب عليه؟ الضرر والضرار عليه، على الشريك. كما قلت لهم لا يرضى، قد لا يرضى الإنسان، لا يرضى بأي شريك، فلذا جعلت هذه، جعل هذا الحق حقا للشفيع أو للشريك. طيب بعد، يدل هذا الحديث أيضا على أن هذا الحق ثابت للشريكين أو للشريك. متى؟ قبل القسمة أو بعد القسمة؟ أحسن، قبل التحديد بعد التحديد؟ متى؟ إذن أنا الناس أي مو شفعاء خلاص، صحيح، ما دام الحق مشاع، مشاعا يوجد حق شفعة، لكن إذا قسم، إذا عرف العرف يعني وضعت علامات التحديد، الأرف علامات القسمة، هذا من هنا إلى هنا هذا حقك، ومن هنا إلى هنا هذا حقي. وحددت الحدود، حينئذ ماذا تنتفي هذه؟ لا شفعة، لا شفعة بعد التقسيم،
لأنه قبل التقسيم كلاهما شريكان في كل ذرة من ذرة.
أحسنت، على نحو المشاع، على نحو الإشاعة، لكن بعد التقسيم يتبين. فهنا إذا صار قسمة، لأنه احنا شايفين أنه واحد قسمون أفرض دار ورث إرث بين أخوة اثنين، بين أخوة اثنين قسموا هاي الدار، هذا أخذ قسم وهذا أخذ قسم، أحدهما يريد أن يبيع، ها لا يحق لك البيع، لمن؟ حق الشفعة قسمت. لا، إذا قسمت، هذا تقسيم. هنا الإمام ماذا يقول؟ لا شفعة بعد التقسيم، ما دام أنه قسمت وعرف كل نصيب، نصيب هذا كذا ونصيب هذا كذا، فتنتهت مسألة الشفعة.
الشفعة في المجهول،
أحسن. الشفعة بالمشاع، يعني واضح أن الشفعة بالمشاع، ولذا وردها أيضا في زيادها، يرويها الشيخ الصدوق، يروي هناك زيادة. طيب، هذا اثنين. الشيء الثالث، الرواية فيها هذه الفقرة، فالذي يتمعن برواية يستفيد هذا المعنى. كلمة لا ضرار ولا ضرار، لأنه هكذا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، انتهت هنا. وقال لا ضرر ولا ضرار، فمن الذي قال لا ضرر ولا ضرار؟ هل هذه تقول هذه العبارة من تتمة الرواية؟ هذا من تتمة الرواية، أو أن هذه الرواية رواية أخرى رواها الراوي ووضعها بين هذه الرواية نقل آخر؟ هنا وقال، أنت ما أدري، وقال هاي الواو عاطفة ولا واو استئنافية؟ إذا واو استئنافية هاي جملة مستأنفة، هذه الجملة المستأنفة من أين جاءت؟ هل هي من تتمة الرواية حتى نقول ماذا؟ نستدل بهذه الفقرة لا ضرر ولا ضرار ويكون محل الشاهد، أو هي من باب الاتحاد في النقل، يعني هذه زيادة أتى بها الراوي من باب الاتحاد بالنقل فوضعها في هذه الرواية، ليست من تتمة الرواية، يعني هي رواية أخرى مستقلة غير الرواية السابقة، فيكون عندنا روايته. وهذا يحتاج لشون عجيب شنو تدريمات احنا نفكر. انت قرأت اسمعني اول مرة مقرنة احنا، ولذلك انا دقيق في النقل، يعني اجيبها بهاي الطريقة. وماذا يقول؟ يقول هنا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، انتهت مهات. وقال، ومن الذي قال؟ وقال لا ضرار ولا ضرار. اثنين، ثلاثة، وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. هذه رواية مستقلة غير الرواية السابقة، من حقنا نتساءل هل هي رواية مستقلة أو هي من تتمة النقل؟ قد هم يحتاج إلى بحث، يعني هذا كأنما جمع بين روايتين. إذا كانت رواية مستقلة معناها أن الراوي جمع بين روايتين، بين رواية هذه الرواية الأولى وبين الرواية الثانية التي فيها لا ضرر ولا ضرر. وانتبه، هو من الذي قال؟ هل هو قال الراوي ولا قال الإمام؟ شو ما أدري من الذي قال. هو رواية، من رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني هذه أول رواية عن أبي عبد الله قال قضى رسول الله، وقال 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 وقال. من الذي قال؟ هل قال الراوي؟ قال الإمام؟ قال رسول الله؟ انتبهت الآن؟ فإذن في هذه احتمالات، فلذلك يقتضي، يعني دقة البحث تقتضي الوقوف على فقه هذه الرواية وعلى بيان هذه الفقرات، وما المقصود هنا من لا ضرر ولا ضرار في مسألة الشفعة؟ ما المقصود منه؟ انتبهتوا الآن؟ ما المقصود منه في لا ضرر ولا ضرار؟ جميع هذه الأمور إن شاء الله يأتي البحث عنها في محله. فأنا هسه صار عندي ثلاثة أمور وعدتكم بها. أول شيء شنو راح نبحث؟ راح نبحث عن الفقه، فقه رواية، فقه رواية السمر، هاي واحد. طبعا هذا متى يأتي؟ بعد التعرض لطوائف الروايات. الشيء الثاني راح أبحث عن طرق إثبات هذا النص بعد التعارض. الشيء الثالث راح نبحث حول هذه الرواية إن شاء الله في محله. هذه ثلاثة أمور. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.